بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتنا مستمعين الأكارم، مع حلقة جديدة من أساليب العرب في الكلام. اليوم سوف نتكلم في النحت والاشتقاق. قال ابن مسعود: لا يكونن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، أو وما الإمعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: تقول: إنما أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. فكلمة إمعة مأخوذة من إني معك. هذا هو النحت الكبير أو النحت الكبار، الاشتقاق الكبار. سوف نشرح الاشتقاق في درس قادم، ولكن اليوم موضوعنا هو النحت. ما معنى النحت؟ أن تأتي إلى كلمتين أو ثلاثة فتدمجها فيما بينها، وتأخذ حروفا من هذه وحروفا من هذه، فتصبح كأنها كلمة واحدة جديدة. مثال: شرذمة. قال الله عز وجل على لسان فرعون: إنهم لشرذمة قليلون. كلمة شرذمة جاءت من شر وذم، شر وذم، فأصبحت شرذمة. أيضا كلمة هذرمة. قال رجل ابن عباس: إني رجل سريع القراءة، إني أهذرم القرآن هذرمة. فقال ابن عباس: لأن أقرأ بسورة البقرة فأرتلها أحب إلي أن أقرأ، أو من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. ما هي الهذرمة؟ قال: هي السرعة في الكلام ومع الإشانة، يعني مع أن يكون السريع الكلام سريع ومشين وسيء. فهذه الهذرمة من هذر وذم، من هذر، الهذر هو الكلام المذموم، وذم أيضا ذمينا كلامه، دمجت معا فأصبحت هذرمة. أيضا مثل بسملة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. وهذه الكلمة يعرفها أغلب طلاب، أو هذا البيت يعرفه أغلب طلاب اللغة العربية. إذن بسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هنا نحت جملة كاملة، فبسملة أي قال بسم الله، انظر، نحت جملة ليس فقط كلمة واحدة. مثل حمدلة. ما معنى حمدلة؟ أي قال الحمد لله، من كلمتين. سبحلة، سبحلة أي قال سبحان الله. هللة أي قال لا إله إلا الله. انظر كلمة هللة، جملة كاملة لا إله إلا الله صغناها بكلمة واحدة. هذا هو النحت. مثل حوقلة. ما معنى حوقلة؟ أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال عليه الصلاة والسلام أظن لأبي سعيد الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فحوقلة أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا نحن جئنا إلى هذه العبارة كلها، أو إلى هذه العبارة كلها، فدمجناها وجعلناها بكلمة واحدة. مثل حي على أو حي هلا، أي حي على الصلاة، أي أقبل إلى الصلاة. حي على، عرفت ما معنى حي على؟ أي حي على، أي أقبل إلى. أيضا مثل بعثرة، أصلها بعث ونثرة، دمجت معا فأصبحت بعثرة. مثل كلمة جلمود، مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. وهذا البيت يعرفه أغلب أيضا طلاب اللغة العربية في معلقة امرئ القيس. ما هو الجلمود؟ جلمود الصخر هو قطعة الصخر الكبيرة جدا، أصلها جلد وجمد، جلد يعني صار قويا، وجمد من الجماد والجمود. فعبر عن هاتين الكلمتين بكلمة واحدة فأصبحت جلمود، فأصبحت الكلمة أقوى، أقوى من أن يقول لك شيء جليد وشيء جامد، إنما جلمود تشعر فيها القوة. مثل جعفد، ما معنى جعفد؟ قال من جعلت فداك. أيضا صلدم، ما معنى صلدم؟ الصلدم هو الشديد الحافر، من مأخوذ من الصلد والصدم، هذا أسلوب في العربية، دمجت الكلمتان معا. غضنفر، ما معنى، من أين جاءت كلمة غضنفر؟ اسم من أسماء الأسد، من غضب ونفر، إذا غضب استنفر، فغضب ونفر دمجت فأصبحت غضنفر. أنتم أيها الأخوة في العامية تستخدمون الكلمات من باب النحت، مثال يقولون بالطرف، يقول له أنت حنفي أم شافعي؟ يقول له أنا حنفشعي. حنفشعي هي كلمة عربية فصيحة، أي حنفي وشافعي في آن واحد، فهذا الأسلوب اسمه أسلوب النحت. هناك مدن أخذت من النحت، مثال كلمة سامراء. سامراء أصلها من سرة مرة، حينما بنى المتوكل مدينة سامراء، كانت مدينة عظيمة وجميلة جدا جدا، فكان كل من يمر فيها يقولون أرأيت إلى المدينة سرة مرة، يعني أصيب بالسرور من جمالها وقوتها وعظمتها. ثم فسميت سامراء، ثم أن هذه المدينة فيما بعد خربت وأصبحت خرابا وتدمرت وتحطمت وأحرقت، فصاروا يقولون ساء من رأى، ساء من رأى، فساء من رأى، ساء من رأى. بعضهم يحب هكذا أن يعطي انطباع عن الكلمات وكأنها منحوتة، وحقيقتها أنها ليست منحوتة. مثال، جاء رجل للثوري أو عبد الثوري يعظ ابنه، قال يا بني إنما صار تأويل الدرهم دار الهم. طبعا كلمة الدرهم تكلمنا عنها من قبل أنها كلمة فارسية وليست عربية. هذا الرجل أراد أن يعطيها انطباعا آخر، الدرهم دار الهم، وتأويل الدينار يدني إلى النار، دينار من يدني إلى النار. حقيقة هذا ليس واقعها، إنما هذا أراد له أن يعظه فجاء بهذه العبارات. كما سئل أحدهم أيضا لما سمي الذباب ذبابا، فقال لأنه كلما ذب آب، أي كلما طرد آب، أي رجع، فسمي ذباب، ذب آب. طبعا هذا الكلام ليس بالدقيق، إنما هم يقولونه من باب الطرائف، من باب النكات، من باب التجميل، من باب البلاغة، إلى آخره إلى آخره. أيضا من الكلمات المعروفة فذلك، أنتم تقولونها بالعامية فذلك، تقول لو حاجتك فذلك، هذا ما تقولونه بالعامية. هذه الكلمة أصلها فذلك، من أين جاءت كلمة فذلك؟ من العبارة فذلك كذا وكذا وكذا، الفذلك من هذه العبارة. إن قلت هكذا فذلك كذا وكذا وكذا، من هنا جاءت كلمة فذلك. هذا كله أسلوب في العربية، أسلوب في العربية تجمع عدة كلمات وتستخرج منها كلمة واحدة، وكما قلنا لكم أنتم تستخدمونها. سابقا يقولون عبشمي أي من عبد شمس، عبشمي من بني عبد شمس، عبدري أي من بني عبد الدار. الآن يقولون بالعامية عنجريني من مدينة عين جارة المشهورة في حلب، حوالي مارة أظن عين جارة، عنجريني أي عين جارة. درعوزي من دارة عزة التي لعنة الله على هذا النظام المجرم يقصفها كل يوم، درعوزي نسبة إلى دارة عزة. فهذه ألفاظ عربية فصيحة، ليست ألفاظا أعجمية. ماشي، انتبهت أخي المسلم؟ فعن جريني ودرعوزي، بل أكثر من ذلك، إيش إيش مأخوذة من أي شيء؟ إيش من أي شيء؟ عن جريني مأخوذة من عين جارة، درعوزي من دارة عزة، وهذا أسلوب عربي فصيح لا محالة. إيش أي أي شيء؟ شكون التي يقولها أهالي دير الزور وأهالي تونس، يقولون شكون. من أين جاءت كلمة شكون؟ من أي شيء يكون. هذا كله أسلوب في النحت، أسلوب في العربية اسمه النحت. من الحوادث الطريفة التي جرت معي قديما من حوالي أكثر من 10 سنوات، أكثر من ذلك، كنت أدرس في إحدى المدارس. وقتها قام النظام المجرم بإلغاء المرحلة، جعل المرحلة التعليم كان سابقا حتى الصف السادس يسمونهم طلائع، هكذا عند هذا النظام المجرم، من السادس أو من السابع الثامن التاسع يسمونهم شبيبة. قام هذا النظام بدمج هذه المرحلة وأصبحت مرحلة تعليم أساسي. في تلك السنة ضاع الطلاب، هل هم شبيبة أم طلائع؟ هكذا طبعا. فأنا صرت أسخر من هذا النظام أمام الطلاب وأقول لهم صرتم طلايش، طلايش يعني طلائع وشبيبة، طبعا من باب السخرية، أو أنت شبيطي أي شبيبي وطليعي، هذا من باب السخرية كنت أسخره. فهذا أسلوب بالعربية، طلايش طليعي وشبيبي من باب السخرية يجوز، وشبيطي شبيبي وطليعي أيضا من باب السخرية، ولعنة الله على هذا المجرم النظام المجرم. أيها الإخوة الكرام، ما هي حاجتنا اليوم إلى النحت؟ نحن هذا أسلوب من أساليب العرب في الكلام. طيب ما هي حاجتنا اليوم إلى النحت؟ حقيقة نحن بحاجة إلى النحت حاجة ضخمة جدا جدا جدا. في هذا الوقت الذي كثرت فيه الاختراعات وكثرت فيه الاكتشافات وكثرت فيه أسماء الحيوانات التي كانت في أعماق البحار ولا يعرف عنها أحد، أو في مجاهيل أفريقيا ولا يعرف عنها أحد، أو الحيوانات المنقرضة وهذه تحتاج إلى أسماء وأسماء عربية. أحد الأساتذة مثلا كلمة ديناصور ظل يفكر فيها حتى وجد لها اسما عربيا من النحت، فسماها الرعباض. الرعباض، الرعباض من أين جاءت؟ سئل، قال من الرعب والأرض، رعب وأرض، فجمعها بكلمة رعباض. طبعا هو قاسها على كلمة العرباض، والعرباض هو أحد الصحابة رضوان الله عليهم، العرباض بن سارية، حديثه المشهور وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا إلى آخر الحديث. وهذا الحديث من الأصول الهامة في الشريعة الإسلامية، لأنه فيه قوام الدولة وقوام شكل الحكم وقوام المجتمع. فالعرباط كلمة عربية فصيحة، قاس عليها على وزنها مدرس اللغة العربية هذا، فقال الرعباض، رعب وأرض. وأنه من الطرائف أن صديقي حفظه الله أحد مدرسي اللغة العربية كان يدرس الطلاب، وهو ما شاء الله طويل وجثة وأسمر شديد السمرة، وشكله ما شاء الله مرعب حقيقة. الطلاب مجرد ما ينظروا إليه يرتعبوا، شكله هكذا جثة وضخم. فذات يوم يشرح للطلاب كلمة أو النحت، أسلوب النحت، فذكر لهم هذا المثال الرعباض. بكل أسف طلابنا لأنهم تعلموا على يد مدرسة المشاغبين وتعلموا على يد هذه الأنظمة الفاجرة، وأن المدرس أصبح سخرية وليس مجال احترام، صاروا يطلقون عليه لقب الرعباض. فأنا هو صديقي أقول له يلبق لك هذا اللقب ويليق بك لأنك فعلا رعباض. إذن الرعباض من أين مأخوذة؟ من الرعب والأرض، هو للديناصور مثلا. الآن يوجد مرض أن الإنسان يسير وهو نائم، بعض الناس وهو نائم يسير. يعني حكى لي أحدهم عن عمه أنه كان يسكن قرب بحيرة الأسد، بحيرة الفرات، لعنة الله على الأسد، روحه الشهد اللعنة. فكان يسير في نومه، ذات مرة استيقظ فوجد نفسه نصفها مغمورة في الماء. كان يسير وهو نائما، وهو نائم ولا يشعر. طيب هذه الحالة ماذا أطلق عليها بعض اللغويين، وهذا من الذكاء بمكان؟ قال سرنمة. ما معنى سرنمة؟ أي سار وهو نائم. سرنمة أي سار وهو نائم. فأرأيت ما هو حاجتنا إلى النحت في هذا الوقت؟ مثل تعرفون أن الدول الغربية والأجانب ماذا يقومون؟ من أجل يختصروا عبارة طويلة يأخذوا أوائل الحروف، فيقول لك CIA، يعني هي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مثلا، يختصرها. أو الإيدز الذي ظهر، ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم أمراضا لا تكون في أسلافهم. فالإيدز هو نقص المناعة المكتسب. رأوا الأحرف الأجنبية، من أين جاءت كلمة إيدز؟ من الأحرف الأجنبية، الكلمة الأولى فيها ألف، والثانية إي، والثالثة دال، والرابعة زي. طيب نحن في العربية لدينا أسلوب أفضل من هذا، أفضل من أن تأتي إلى كل حرف من ماذا؟ من العرب، من هكذا. فيمكن أن تسميه هوال أو عفواً نقمس، نقص المناعة المكتسب. نقمس، نقص المناعة المكتسب. رأيتم ما هي حاجتنا إلى هكذا أسلوب؟ أننا هذه الاختراعات الجديدة يمكن أن نضعها بأسلوب النحت. أختم بطرفتين، والنحت شيء جميل ويمكن أن تأتي منه بالطرف. كان هناك شاعر في العصر العباسي اسمه كشاجم. هذا كشاجم هو عمل نحت خاص به مثل نحت الدول الأوروبية الآن. جاء كاتب وشاعر وأديب وجميل ومعلم. كاتب أخذ الكاف، شاعر أخذ الشين، أديب أخذ الألف، الجيم أخذ الجمال، والميم مؤدب، فجمعها في كلمة واحدة فأصبحت كشاجم. أيضا كلمة خنفشاري، من أين جاءت هذه الكلمة؟ هذه الكلمة مصطلح معاصر. قل لك تفسير خنفشاري، حاجتك تقول لنا أقوال خنفشارية من أين جاءت؟ كان مجموعة من الطلاب في بيروت، فكان لديهم مدرس يزعم أنه يعرف كل شيء، لا يكادون يسألونه عن شيء إلا ويجيبه. طبعا والعياذ بالله وهذا لا يصح. فأراد الطلاب أن إيش كما تقولون بالعامية أفلموا عليه، يعملوا معه فيلم. أراد الطلاب أن يظهروه بمظهر الجاهل. فجاء طالب اسمه خالد، فجمع الطلاب وجمع أسماء الطلاب، أخذ من كل اسم طالب حرفه الأول، الخاء خالد، النيم نون ناصر، الفاء فراس، خنفشاء، شو اسمه شاهر، وهكذا حتى سمعوا جمعوا كلمة خنفشار. لا، هذه الكلمة غير موجودة أصلا بالعربية، ولكن هذا الطالب من ذكائه ومن فطنته ومن خبثه، خبث الطيب هذا طبعا ليس الخبث المذموم، ومن دهائه جمع أسماء الطلاب ووضع سؤالا للمدرس، قال: أيها المدرس اشرح لنا ما هو الخنفشار. فقال الخنفشار هذا المدرس حتى يظهر نفسه أنه يفهم في كل شيء، قال: هو نبات في اليمن. فضحك الطلاب منه ضحكا شديدا. المهم أيها الأخ الكريم أن النحت هو أسلوب في اللغة العربية، والأمة الإسلامية اليوم بحاجة إليه كثيرا من أجل أسماء الاختراعات. يعني مثلا الجوال، يمكن مثلا يمكن أن أحدهم اخترع له اسم الهاتف الجوال، قال الهوال، من هاتف وجوال هوال، أو الهفال مثلا. فالمهم الشاهد بالكلام أيا كان، قد نقره وقد لا نقره، ولكن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى مثل هذا الأسلوب في العربية من أجل هذه الاختراعات ومن أجل أسماء الحيوانات والنباتات الجديدة، حتى لا ندخل إلى لغتنا ما ليس منها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.